الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من المفهم بشرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ولازلنا وإياكم نطوف حول هذه المقدمة التي كان يجدر بنا أن نقف عندها قبل الولوج في شرح صحيح الإمام مسلم. وكنا قد تحدثنا فيما سبق من حلقات عن ترجمة الإمام مسلم وشيء من سيرته، وما ذكرناه لا يعدو أن يكون إشارة موجزة، ولمن أراد التوسع فيعني هناك كلام كثير جدا ودراسات مفردة حول الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وحول منهجه الحديث، وحول قيمة مصنفاته، وغير ذلك مما يطول الحديث بذكره، وليس هذا محل إرادة. وسيكون حديثنا الليلة إن شاء الله عز وجل عن التعريف بكتاب الصحيح نفسه، صحيح الإمام مسلم. وكتاب الصحيح للإمام مسلم هو أشهر كتب الإمام مسلم على الإطلاق، فمسلم صنف غير الصحيح كتبا كثيرة، له كتب كثيرة غير الصحيح، له كتاب التمييز في العلل، وله كتاب الطبقات، وله رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين، وله كتب كثيرة مشتهرة ومعروفة، لكن أشهرها على الإطلاق كتاب الجامع المسند الصحيح. وصار هذا الكتاب بحيث صار مسلم يعرف به أصلا، فترى بعض من يترجم لمسلم يقول مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح، فعرف مسلم بهذا الكتاب واشتهر جدا به، وذلك لما كتبه الله له من القبول واتفاق الأمة على صحته، بحيث لا ينازع في هذا إلا الرعاع ممن لا قيمة لهم ولا وزن عند النظر العلمي ولا عند الضبط النظري. وهذا الكتاب كتاب الصحيح، الإمام مسلم رحمه الله بدأه بمقدمة، وتعد هذه المقدمة من يعني يعد مسلم بتقديمه لكتاب الصحيح بمقدمة منهجية علمية من أوائل من بدأوا كتبهم بمقدمات ممن صنف من أسلافنا الأول، وهو بهذا سبق مدعي المنهجية والبحث العلمي من المستشرقين ممن سطوا على كثير من الذي سبقهم إليه المسلمون ثم نسبوه إلى أنفسهم. ومسلم منذ 1200 عام بدأ كتابه بمقدمة علمية منهجية تصلح أن تكون نموذج للمنهج العلمي المنضبط، تناول فيها مسائل من مسائل العلم، وتطرق إلى كثير من قضاياه ومشاكله، وكانت مقدمة يعني ملأة بالعلم، بحيث إنها تحتاج إلى شرح مفرد، ولهذا بالفعل تصدى لشرحها كثير من العلماء من المتقدمين والمتأخرين، وأفردوا لها كتبا ومصنفات بالشرح الوافي لما فيها من فوائد علمية ومسائل بحثية يعني تحتاج إلى نظر وإلى تركيز شديد. وكما قلت، الإمام مسلم بهذه المقدمة المنهجية لكتابه الصحيح الذي ألفه منذ ما يقرب من 1200 عام، مسلم بدأ في تصنيف الصحيح على أرجح الأقوال عام 235، يعني بالضبط منذ 1200 عام، من 1200 سنة بدأ الإمام مسلم رحمه الله تعالى تصنيف كتابه الصحيح، ومكث في تصنيفه 15 عاما، 15 سنة، وده يدل على مدى الإتقان ومدى الصنعة التي في الكتاب ومدى العناية. وإلا الأحاديث دي كلها محفوظة عند مسلم، موجودة في حفظه وفي كتب مشايخه، ولو الموضوع موضوع بس إن هو بينقل يعني من هنا ومن هنا ما كانش خد معه أسبوع الكتاب. لو أي واحد حب ينسخ الكتاب ما يقعدش فيه أسبوع، أسبوعين يعني، مش 15 سنة بينقل أحاديث هي محفوظة من عنده وعند أقرانه وتمتلئ بها كتب مشايخه ونسخهم. فالعايز أقول إن من منذ 1200 عام بالتمام والكمال كان الإمام مسلم رحمه الله تعالى قبل أن يسمع الغرب عن العلم أصلا ولا عن سبله، وقبل أن يعلم عنهم أحد شيئا أساسا، كان قد بدأ مسلم في وضع أسس المنهج العلمي الأكاديمي، فيؤلف كتابا فخما ضخما على قواعد معروفة، وضع له مقدمة كاشفة يتكلم فيها عن مسائل كثيرة، مسائل الفن، ويقدم بين يدي الكتاب. لكن جماعة عندنا المسحورين بالغرب، وده أمر طبعي يعني، دائما المغلوب والمنهزم والخاسر يتعلق نظره بالغالب والمتقدم عليه، لا يرون فضلا إلا للغرب وما جاء من الغرب، حتى لو الذي جاء من الغرب هذا يناقض دينهم وكل مبادئهم فلا إشكال، لأن هذا جاء من عند الخواجات، فعندهم عقدة الخواجة، ودي فعلا عقدة قد يكون لها ما يبررها أحيانا، يعني عند بعض قصار النظر، إن بالفعل القوم استمرأوا هذا، إن أنهم يسطون على ما عندنا من الخير ويأخذونه هكذا زي ما هو، ثم يذهبون هم هناك يدرسون ويفصصون ويهذبون ويأخذون خير ما فيه ويتعلمون منه، ثم يعيدونه إلينا في شكل جديد، وعليه طيلسان العلم والبحث والنظر والحيادية والموضوعية وهذه المسائل المطاطية، يعني في أبهى حلة وثياب مزركشة جميلة فتأخذ بألباب القوم، فبالتالي فعلا حاجة جميلة. كما يحدث في كل شيء مش بس في العلم، يعني لما سطى الغرب على ديار المسلمين واستخربها، ومن الخطأ أن يسمى ما كان يفعله الغرب الصليبي من غزوات ومن حملات استخرابية، من الخطأ من الذي درج عليه الأولون والآخرون منا من ضمن ما جرى من محو هويتنا وخضوعنا للغزو الفكري أن نسمي هذا استعمار، لم يكن استعمارا قط، كل ما جاء من حملات مسمومة ومسعورة من قبل الغرب في أوروبا وغيرها إلى بلاد العرب والمسلمين لم يكن القصد منه استعمار البلاد، بل كان استخرابا لها، كانوا يأتون فيخربونها، يخربونها على جميع المستوى، لا يبقون فيها شيئا، يأخذون خيراتها المادية وخيرات عقول أبنائها فيضعونهم على طريقهم هم، واللي ما بيمشيش معهم بيخلصوا عليه. والذي يقرأ تاريخ من أول غزوات بقى الصليبية قديما، ثم ما جرى في الحملة الفرنسية، وما جرى بعد هذا في الاستخراب المعاصر، والذي يستمر إلى الآن بصور أخرى فكرية، يعني يبدو هذا الأمر عنده واضحا وضوحا، الشمس في رائعة النهار. ومن أفضل من تنبه لذلك الباب وبدل فيه حياته كلها تحذيرا وبيانا، ولم يأبه له كثير ممن سمعوا له، شيخ العربية أبو فهر محمود شاكر رحمه الله تعالى، ومن أروع ما كتب في ذلك تلك الرسالة التي هي صغيرة الحجم قليلة الأوراق، لكنها تحمل علما كثيرا وواقعا مريرا، وتحكي قصة يجب على كل عاقل أن يطلع عليها، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، لأبي فهر محمود شاكر رحمة الله عليه ورضاه. فكان يأتون في هذه الغزوات الاستخرابية، يأخذوا خيرات البلاد، ينهبوا ثرواتها، ثم يذهبون بها إلى هنالك، يعيدون تصنيعها ويبيعوها لنا بأغلى الأثمان، يبواخذينها ببلاش سرقة، ولو حتى لو حبوا يدفعوا فيها حاجة بيدفعوا فيها يعني تراب الفلوس، ويأخذها هو هناك يعيد تصنيعها من جديد ويضعها في أشكال أخرى وأنماط أحسن بكثير مما أخذها عليه، ويردها إلينا يبيعها لنا بأغلى الأثمان، وحق له، ما احنا برضو نستاهل، لأننا لا لسنا نستثمر ما عندنا الاستثمار الأمثل. دائما ما تكون أمامنا خيرات والنعم ثم نتشاغل عنها بأمور كثيرة حتى تضيع أو يأخذها غيرنا فيحسن استثمارها. يعني هذه المواد الخام موجودة عندنا، لا أحد يأبه بتصنيعها ولا بتدويرها ولا بشيء من هذا، فتنبه لها عدوك ثم يأخذها هو ويعيد تصنيعها ويرد لك بأغلى الأسمان تستاهل، تضيعت كثيرا. فمثل ما جرى في المسائل المادية جرى في المسائل العلمية والعقلية، أخذ تراث المسلمين نهبوه إما شراء ممن لا يعرف قيمته وإما سرقة هكذا في وضح النهار وبدأوا يدرسوه ويأخذوا منه ما فيه من الفوائد والدرر ويبنون عليها نهضتهم العلمية ثم يشمخون بها علينا، ونحن كما قلت نستحق ما يجرى لنا لأن احنا هدرنا ذلك وضيعناه ولم نأبه له أصلا وهو بين أظهرنا. يعني شوف كم كتب التي نهبت من المسلمين وذهبت إلى مكتبات أوروبا، كمية ضخمة جدا، كتب في غاية الأهمية، كثير من الكتب التي يسيل لها اللعاب. كان الشيخ الحماد الأنصاري رحمة الله عليه كان عمل كده كتاب أو رسالة في أو فهرس، ما هو الفهرس، فهرس المسيل اللعاب، مسيل اللعاب، يعني اللي لو أي حد من أهل العلم اطلع على هذه الكتب وعرف أماكنها واستطاع أن يصل لها يسيل لعابه إذا سمع عنها أصلا، كتب عتيقة مكتوبة بخطوط المصنفيها في مكتبات أوروبا في 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 بريطانيا وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي هولندا وفي الكونغرس وفي في طوكيو، وبلادنا خلو منها، لا ليست عندنا، وما عندنا منهوب ضائع ولله في خلقه شؤون. فجرت عادة أعداء الإسلام عادة أن يأخذون خير ما عندنا ثم كما قلت يعيدونه لنا في ثياب حسن ويزعمون أنهم أهله وهم ليسوا بأهل، إنما هم أخذوه منا وأعادوا فقط تدويره. المنهج العلمي هو موجود من 1200 سنة لكن ليس هناك من يستثمره ولا من يطوره، الكل ماشي على نفس النمط. التحقيق العلمي، تحقيق التراث وما شابه ذلك والتثبت ووضع الحواشي وعلامات الترقيم وما شابه ذلك، الغرب يعني شابع افتخارا بهذا علينا، وهذا عندنا منذ 1000 عام موجود في كتب مصطلح الحديث، أبواب كاملة لضبط الحديث، أدب كيفية كتابة الحديث وضبطه وكيف يحقق ويحرر وكيف ومتى يحدث ومتى لا يحدث ومتى يثبت وكيف يعرض النسخ والأصول وكيف يقدمها بعضها على بعض، هو هذا الذي تكلم عنه المستشرقون منذ 100 عام فقط، موجود عندنا بشحمه ولحمه بأصله وفصه ونصه، موجود كله أوله وآخره، لا يشوذ منه شيء عندنا في كتب المصطلح منذ القرن الثالث الهجري، موجود الحاجات دي أو الرابع الهجري أوائل الرابع الهجري وممكن قبل هذا إشارات وإلى اليوم، لكنهم أخذوا عندهم في جامعاتهم وطوروا وتكلموا فيه وقالوا أن فلان براز الشر هو أول من كتب في أصول تحقيق التراث في سنة 24 ولا قبل هذا بقليل لما جاء وألقى محاضرات في جامعة الفؤاد الأول مقطع القرن الماضي الميلادي، وجمعت هذه المحاضرات في كتيب سمي بأصول بأصول تحقيق التراث أو شيء كذلك يعني، وطار به الناس قالوا هذا هو أول من صنف في تحقيق التراث وسبق الناس إلى ذلك وفعل ولم يأتي بشيء، كل ما كتبه هذا الرجل المستشرق ذلك موجود كله شحمي ولحمي عندنا منذ 1000 عام، لكن نحن لا نحسن عرض بضاعتنا ولا نحسن إعادة إخراجها في أثواب تليق بها، وده أزمتنا إلى الآن، وده إشكال في حد ذاته. لذلك احنا عندنا وأقول مرارا المدارس العلمية والتعليم عموما في ديار المسلمين خاصة التعليم الشرعي إلى حد ما لا يؤتي الثمرة المرجوة منه بالنظر إلى ما يبذل فيه من مصاريف ومن استعدادات ومن معاهد وجامعات، لكن الناتج لا يساوي إطلاقا ولا 1% من المبذول. يعني هناك دراسة جدوى تصنع لهذا الذي يجري تكون هذه شركة خاسرة، لو تجارته بخسرانة خالص، خسرانة تماما يعني. وأحد أسباب خسرانها هو هذا عدم وجود المنهج العلمي الصحيح الذي المتطور الذي يسمح بوضع هذه العلوم العتيقة في قوالب عصرية تسهل وصولها إلى الراغبين ولا تحافظ على قيمتها كما هي. ما بقولش إن إحنا نغير، لا، لكن إعادة عرض حسن عرض هذه المادة وضعها في قوالب مقبولة عند كثير من الناس لا يؤثر شيئا، بالعكس هذا يفيد كثيرا، ومراعاة حاجات الناس إلى ما يطرح منها. وهذا حديث يطول جدا ليس هذا محله. فالإمام مسلم، عايز أقول أن مقدمة الإمام مسلم للصحيحة تعد نموذج علمي عتيق للمنهج العلمي البحثي، صنفه إمام منذ 1200 عام بالكمال والتمام، ولم يأبه له أحد ولا حد واخد باله، مش هيجيبوه ده خالص عندهم، هم لما يجي يؤرخوا للكلام ده يجيبوا لنا واحد مستشرق، بحيث يعني هم لهم إيه أبو عدرتها وابن بجدتها وأخو نجدتها وابن خالة عمتها والكلام ده كله يعني. وهذه المقدمة هي أحد أنواع التقديم. مسلم لما قدم بهذه المقدمة اتخذ نهج من أحد نهجين لا تكاد تخرج عنه مقدمات كتب الإسلاف، المقدمة المنهجية العلمية تتكلم كما قلنا عن بعض ما يرد في الكتاب وتعلق عليه، وفي مقدمات أخرى وضعها أصحابها لكتبهم لكنها لم تكن تعالج هذه النقاط الفنية أو الاصطلاحية، كانت تتكلم عن تنتقل النصوص في باب من الأبواب وتحشدها حشدا بلا تعليق، زي ما وقع الإمام الدارمي أحد شيوخ الإمام مسلم، ووقع كذلك للإمام ابن ماجه وغيره. فمقدمات كتبهم في مقدمة ابن ماجه، مقدمة الدارمي، في اتباع السنة والأثر وشيء من هذا، لكن ليس فيها كلام للمصنف. لكن الإمام مسلم تكلم كثيرا جدا، على خلاف الإمام البخاري ما تكلمش خالص، الإمام البخاري لم ينطق بشيء، هو دخل في الكتاب هكذا بسمل ودخل في الكتاب، ما قالش ولا كلمة، وترك الناس تضرب أخماسا في أسداس تفكرون كيف ماذا أراد وماذا صنع وكيف القضية الحال الإشكال. وكان ده أحد نمطين موجودين عند سائر العلماء، نمط يبسط ويتكلم ويفصل ويتكلم ويشرح ويسهل الأمور، ونمط آخر يصر على أن يكون العلم هذا خاصا بأهله، يكون العلوم هذه خاصة بأهلها مش عرضة للناس كلها، مش أي حد يخش يأخذ، لا إنما يأخذه أهله، فهناك من يعني يلغز ويكثر من الإشارات ولا يوضح كثيرا، تكلم بالإشارة زي الإمام البخاري كده، كتبه كلها قائمة على هذا، تحتاج إلى رجل من أهل الصنعة يقدر يفهم هذا الكلام، غير واحد من أهل الصنعة وله فيها باع ويدرك معاني كلام الرجل ويفهم ماذا يريد، لكن لو واحد عابر سبيل كما سيدخل سيخرج، سيخرج بخفة حنين مش يطلع بحاجة خالص، إن كتاب مش موضوع لهؤلاء. وهناك صنف آخر كان يبسط العلم جدا كالإمام مسلم، تقرأ كتبه في العلل، كتاب التمييز لإمام مسلم ده في العلل يشرحه شرحا مبسطا جدا، يأتي بالمثال تلو المثال ويوضح ما يريد ويتكلم ويشرح حاجة يعني جميلة جدا، كأنه رجل من المعاصر، ولغته جميلة جدا، صحيح لغة يعني عربية في على أصولها تحتاج إلى دارس للغة العرب ومتقدم بأدبها حتى يفهم عباراته وتراكيبه، لكن هي في الجملة لغة سهلة بسيطة ليس فيها تعقيد، يعني حاشى بعض كما قلنا المواطن التي تجري على نمط كلام الأقدمين العرب، ولو أن شخصا يدرك كلامهم ويعرفه وله به دراية ودربة سيكون الأمر سهل جدا بالنسبة له، لكنها لغة سهلة ميسورة موضحة، يشرح كما قلنا ويقرر ويفصل ويعطي مثال واثنين وثلاثة واربعة ويشرح المثال، هذا نمط. نمط الآخر كما قلنا البخاري والمجموعة اللي معاه كلموا بالإشارة، ولازم يوجد النمطان بكاملوا بعض، واحد يشد واحد يرخي، ما ينفعش يكون كله زي البخاري ما يتكلمش غير بالشفرة، وما ينفعش يكون كله زي مسلم يشرح كل حاجة، إن هناك متسولون ومتلصصون على حياض العلم يدخل ياخذ اللي هو عايزه فيضعه في غير موضع، كما نرى هذا الأمر كثيرا جدا الآن مع وفرة المعلومات وكثرة النصوص الآن، بأي واحد عابر سبيل أو تايه مش عارفين رايح فين يدخل أي كتاب ياخذ اللي هو عايزه يمشي ويقول اللي هو عايزه ويجيب دي ويقول لك وهذا في الكتاب الفلاني، وانطبع في قلوب كثير من الدهماء والعامة أنه ما دام هذا الكلام موجود في كتابه بكلام جميل وكلام صحيح، كأن أي حاجة مطبوعة تبقى صح يعني، وهذا طبعا هذا كلام يعني لا يحتاج إلى رد يعني خلاص، يعني هو بتصور بلا ملك هذا في كتاب الموضوعات ابن الجوزي خلاص يبقى الكلام ده كلام جميل، طب مش مشكلة موضوع موضوعه إيه بيتكلم عن إيه هو قصده إيه مش موضوعنا ده خالص، المهم وهذا في كتاب فلان مقطوع من سياقه مأخوذ من مقطوع عنه سباقه ولحاقه ولا تفرق حاجة عند الناس دي، أهم حاجة هو بيقول لك ده موجود في الكتاب خلاص. وطبعا دي حاجة يعني مهزلة مهزلة يعني. حتى كان بعض ده حصل بالفعل. بعض الخطبة كان إذا خطب يأتي دائما بأحاديث يشيب لها الولدان, حديث بقى من هي الايه اللي تخض دي, حديث اللي هو مش ممكن يدخل الدماغ ده, وحاجه ما حدش بيقول الكلام ده غيرك انت ليه. قال لهم والله انا وقعت على كتاب عظيم جدا فيه احاديث رائعه, كتاب الموضوعات. يعني هو بفكر مراجع موضوع 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 موضوعات يعني مواضيع. فكر بقى موضوع في الصلاه, موضوع في الزكاه, موضوع في الحج. فالراجل يعني قال يا سلام, انت فين من زمان؟ هو ده انا كنت عايزه من زمان. انا عايز كتاب فيه كده احاديث في كل موضوع. عايز موضوع الصلاه الاقي فيه احاديث, موضوع الزكاه الاقي فيه احاديث حلوه بقى خالص, وحديث مش موجود عند حد. حاجات غريبه جدا, حاجات تطيش لها الالباب, تخلي الناس ايه تسير لعاب الناس, مش ممكن. حاجات بقى ايه حكايات وروايات وشغل يعني ما حصلش. فبقى الراجل خد الكتاب وبدا يحضر منه خطب الجمعه بتاعته, ويطلع بقى يقول حاجات مش ممكن, قنابل موقوته. ايه ده يا عم؟ قال ده كتاب الموضوعات, والله حاجه جميله جدا. والبعيد ما يعرفش ان الموضوعات دوت جمع موضوع يعني مكذوب, يعني الاحاديث الموضوعات يعني الاحاديث المكذوبات. والعلماء بيسموا الحديث المكذوب موضوع, وضعه كذاب يعني. فهو مش هنا خالص, مش فاهم القصه. هو واحد لقى كتاب دخل من الكتاب, زي واحد مره راى معي كتاب النكت على 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 على, على ابن الصلاح. ابن الصلاح له كتاب في الوصوف المصطلح الحديث, يعد اشهر كتاب صنف في مصطلح الحديث, كتاب المقدمه لابي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى, حافظ ابن حجر ومن قبل الإمام الزركشي والحافظ العراقي كذلك. عملوا نكت على الكتاب ده, يعني شوفوا المسائل الدقيقة اللي فيه, وعلقوا عليها وحرروها ونقحوها وقولوا عليها كلام ويصرفها إلى فصل من القول يعني. فيسمون هذه النقاط الدقيقة وتعليقاتها يسمونها نكت, وفي نكتة. فطبعا الرجل الطيب ده شاف كتاب معايا فقال لي ما شاء الله, ده كل دي كلها نكت. كتاب بقى كده مجلدين, فده احنا النهارده مش هنبطل ضحك, احنا هنقعد بصراحة نضحك, دي كلها نكت. طب خش كده اقرا بقى وضحكنا معاه. طبعا صدم لما فتح الكتاب, يعني اسقط في يدي. ده من النكت ايه ده؟ مفيش ولا نكته ولا حاجه خالص, امال فين النكت يا عم؟ ده ما يعرفش ايه قصه الكتاب. فده هؤلاء كثر جدا مع وفره الان المعلومات وزخمها الضخم جدا في كل مكان. النهارده الامام الحافظ العلامه جوجل ما تركش حاجه خالص, كل حاجه موجوده على جوجل, وموسوعات العلم اللي جمعت كل الكتب من كل الاصناف وكله بقى من كل لون يا بطسة زي ما بيقول العوام موجود الآن. وأي أي واحد عامي جاهل عالم يدخل يقدر يجيب نصوص في أي حاجة بالكوم. بس القضية مش ما عندناش أزمة نصوص, وعمر ما كان عندنا أزمة نصوص أصلا. هي أزمة فهم, أزمة فهم وإدراك ووعي وتحقيق وتحرير, ده اللي مش موجود بقى. فيدخل يشيل يغرف بالجردل كمان ما نصوص بس مش فاهم حاجة, ومش عارف جابه منين وجايبه ليه, وده بتاع ايه, وده يخش مع مين وفين, مش موضوعه. اهم حاجه الكلام ده موجود في كتاب ولا مش موجود؟ موجود, يبقى اسكتوا بقى خالص. ايه ده؟ فمن هذا طبعا يعني حاجات كثيره وعجيبه جدا. فكان بعض العلماء عشان كده يلغز في العلم, ما يقولش كل حاجه, يتعب شويه الطالب ويطلع عينه ويخليه يراجع ويحينه ويدوخه السبع دخات, عشان الطالب لما يكون لو طالب حقيقي بقى وراجل من اهل الفن هيتعب ويستحمل وروح ويجي. لكن لو واحد جاي كده طياري هيتعقد ويزهق ويمشي, يبقى راحه واستراح, مش عايزين ده خالص, بناقص الاشكال دي. فكان مسلم من الصنف اللي لازم يكون موجود مع الصنف الاول, لازم يكون يعني قصاده واحد يكون بخفف المسائل, وبحيث يشوف فينا برضو مش كل طلاب العلم على نفسهم طويل, ومش كلهم عندهم الصبر الشديد, وفي منهم اللي ما بيصدق. يعني لازم يكون في واحد شيخ واستاذ برضو ايه قلبه حنين كده وباله طويل ورايق ويستحمل ووضح ومش مشكله, يعني لابد وجود الطرفين معا. فمسلم من الصنف الثاني اللي هو كان يبسط ويقدم ويشرح وما شابه ذلك. لكن مما ينبغي التنبه لهم, ودي مساله علميه مهمه جدا, ان مقدمه صحيح الامام مسلم غير صحيح الامام مسلم. يعني ايه غيره؟ ما طبعا ما غيره اكيد, امال هي حته منه؟ اما هي فعلا غيره, هي موجوده في نفس الكتاب, لكن ومسلم ذكر فيها أحاديث, روى فيها أحاديث بإسناده. لكن العلماء اصطلحوا على أن المقدمة ليست من الصحيح, ليست من الصحيح, يعني أحاديث المقدمة ليست في رتبة أحاديث صحيح مسلم. والرجال المذكورين في المقدمة هم رجال الأحاديث الموجودة في المقدمة, ليسوا من رجال مسلم. ما تقول ما لو أنا رجلا لم يروي له مسلم إلا في المقدمة بس, لا يقال هذا من رجال مسلم، لا، لأن طبعا كل الرجل الراوي يكون من رجال مسلم، دي مرتبة يعني، دي كده درجة عليا سموه جاز القنطرة، يعني عدى الايه ناحية تانية خلاص، راجل تمام. فكون ان الراوي يثبت له انه من رجال البخاري، روى له البخاري في اصول كتابه او روى له مسلم، دي منقبة ودي تعديل وقيمة كبيرة ورتبة عالية للراوي، تعطيه يعني شيء من التوثيق العالي. فلو ان راوي لم يذكره مسلم في ضمن اسناد حديث الا في المقدمة بس، فلا يصح ان يقال هذا من رجال مسلم، بل يقال هذا روى له مسلم في المقدمة. المقدمة اقل درجة من الصحيح، لانها مقدمة عنوان للكتاب التمهيد يعني، لكن اول الكتاب كتاب الايمان، من اول هنا بقى نشتغل، لكن قبل كده دي مقدمة لا تجري عليها احكام الصحة اللي هي عند مسلم جوه في الصحيح، ولا رجالها كرجال الصحيح. فده حاجة مهمة جدا، وقد نص على هذا العلماء في تصرفاتهم وفي كلامهم. فمن الإمام الحاكم رحمه الله في مستدركه على الصحيح على الصحيحين، لما يجيب حديث ويستدركه ويكون الحديث ده موجود في صحيح في مقدمة مسلم، يقول رواه مسلم في مقدمة الصحيح، ولما يكون في أي حتة في الصحيح غير المقدمة يقول رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أنه يميز بين المقدمة ولها شأن، وإن الصحيح حاجة تانية خالص. كذلك الجماعة اللي استخرجوا على مسلم، في علماء جابوا كتاب مسلم ده وعمل عليه كتب كده ايه، بنوها عليه، بنوها على الكتاب، يجيب كل حديث عند مسلم ويحاول يجيب له اسناد منه هو يعدي فيه من مسلم، لا يمر فيه من طريق مسلم، يلتقي فيه مع مسلم في شيخه او شيخ شيخه، فيما يسمى بالاستخراج. فده بيمسكوا الكتاب من الاول للاخر يعملوا في الحته دي. فكل من صنف على مسلم مستخرجا بدا من كتاب الامام، ما حدش خالص منهم جاب من اول المقدمه، مما يدلك على ان المقدمه لا يعودونها من ضمن الصحيح. ولذلك اللي ألفوا في رجال مسلم كابن منجوية وغيره برضو إذا ذكروا رجلا لم يرد له ذكر في مسلم إلا في المقدمة بيانه، قالوا هذا روى له مسلم في المقدمة. الحافظ ابن حجر لما صنف تقريب التهذيب وغيره، تهذيب التهذيب وغيره، كان برضو ينص على أن الراوي دوت روى له مسلم في المقدمة مش داخل الصحيح، ده يدل أنه هو حاجة تانية خالص. وممن نص على هذا وبينه بأوضح عبارة الإمام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية المحمدية، الفروسية المحمدية، فإنه قال في رده على أحد المخالفين له يعني، قال: وأما قولكم إن مسلما روى لسفيان بن حسين في صحيحه فليس كما ذكرت، ليس كما ذكرتم، لا مش كده خالص، وإنما روى له مسلم في مقدمة كتابه، ومسلم لم يشترط فيها ما شرطه في الكتاب من الصحة، فلها شأن ولسائر كتابه شأن آخر، ولا يشك أهل الحديث في ذلك. قال: لا أنت غلط، تقول إن مسلم روى لسفيان بن حسين، هذا ما حصلش، مسلم روى له في المقدمة بس، المقدمة دي حاجة غير الكتاب، ولا يعد من أخرج له فيها بأنه من رجال مسلم، بل هو ليس من رجال مسلم. وعلى هذا جرى عرف أهل الحديث قاطبة. دي قضية مهمة، دي تفيد في تدقيق العبارات، طبعا دي حاجة دقيقة لا ينتنبه لها الجماعة اللي هم بإيه اللي بيتصوروا بنط ودوري من غير ما يعرفوا إيه القصة والحكاية والرواية ولا حاجة خالص. نعم. وما يؤكد هذا كله قول مسلم رحمه الله بعد ما انتهى من المقدمة، قال بعد ما خلص المقدمة كلها، قال: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. نبتدي يعني الفرد كان ايه، عايزوا لك ده كله ولا حاجة، ده مقدمة بس، احنا بقى نبدأ الشغل اهو، هنبدأ من جديد. فبعد ما خلص المقدمة قال: بعون الله نبتدي وإياه نستكفي، يعني هنبدأ بقى كلامه. وبدأ قال: كتاب الإيمان وسرد ما فيه من أحاديث. تمام. طبعا الإمام مسلم لما صنف كتاب الصحيح، كعادة كل مصنف صاحب كتاب يسميه باسم، سميه باسم، إما أن يذكر اسم كتابي هذا في أول الكتاب، يقول: فهذا كتابي الذي صنفته في كذا وسميته كذا وكذا. وكثير جدا جدا بل الأعم الأغلب من العلماء يفعلون ذلك، لا سيما المتأخرون منهم، يعني ترى ينص في المقدمة على اسم الكتاب وسميته كذا. والبعض لا يذكر هذا في المقدمة، إنما يذكره على قرة الكتاب، نسخة نفسها من برة، هذا كتاب كذا كذا لفلان الفلان. وقد يكون الكتاب مكتوب بخطه كما تراه مثلا في كتاب سير أعلام النبلاء مثلا في بعض أجزاء منه بخط الحافظ الذهبي وغيره من الكتب التي كتبها مصنفوها، ترى اسم الكتاب تحته لكاتبه فلان الفلاني أو مصنفه فلان ابن فلان وهكذا. فده طبعا دي تكون وثيقة مهمة جدا في ضبط اسم الكتاب، إن هو إما الراجل نص عليه في أول الكتاب، أو إن هو نسخة بخط المصنف عليها اسم الكتاب، أو كتب بقى كتب الأثبات والبرامج والمشيخات التي تذكر مرويات العلماء، فبيذكرون فيها عادة ما سمعوه، فبيذكروا في العام الأغلب أسماء الكتب، وأحيانا يذكرون أسماء الكتب كوامل أو يذكرونها باختصار حسب ما تكون الحال يعني. وكثير جدا من الكتب مشتهرة بأسماء غير أسمائها، في كتب كثيرة جدا أسماؤها غير دقيقة، كتاب مشتهر باسم هذا الاسم لا يعرف أصله، مش عارفين جابوه منين الاسم ده، مش موجود ده خالص في الحاجات اللي احنا شفناها أو اللي هو نفسه الراجل طبع كتاب عليها. يعني لما تجيب مثلا واحد يطبع كتاب الآن ويسميه كذا، وتجي تبحث في نسخه ما تلاقيش الكلام ده، مثلا كتاب الضعفاء للعقيلي، أو الواحد طبع الكتاب سماه الضعفاء الكبير، الضعفاء الكبير، تيجي تبص في نسخ اللي هو نفسه طلع كتاب عليها ما فيش فيها الكبير دي خالص، عارفش جابها منين الكبير دي. تشوف العلماء اللي اتكلموا عن الكتاب من وصف منهم هذه الرواية، الرواية دي اللي هي ما أو على سماعات بعض النسخ ما فيها انطباق السماع أو ما شابه ذلك، ولا تلاقي حد خالص جاب كلمة الكبير دي إطلاقا. طب ده جابها منين؟ من دماغ، من دماغه كده يعني، لا كتاب كبير يعني، فقال يبقى الكبير، لأن طبعا بس لها كتب الضعفاء الأخرى كلها صغيرة، بس لو هي كده يبقى ابن عادي في الكامل أكبر، أكبر من الضعف من العقيلي في حجم يعني الضعف مثلا أو أقل قليلا من الضعف. فده ما تيجي تبص ما تلاقي، ما تعرفش هو جاب، لا المصنف نفسه سمى كتابه بهذا، الراجل ما سماهوش كده خالص، ولا في نسخة من النسخ المخطوطة الموجودة مكتوب فيها الاسم دوت، ولا حد من العلماء اللي هم تكلموا عن الكتاب في برامجهم ومشيخاتهم وأثباتهم ذكر هذا الاسم. هل ده جاي منين؟ من دماغ. وبعض الناس برضو نشر كتاب مسند ابن الجعد، سماه مسند ابن الجعد، تأليف ابن الجعد، تيجي تبص في النسخ الخطية كلها ما تلاقيش حد في التاريخ سمى هذا الكتاب بهذا الاسم أصلا، لا عمر حد قال إن هو اسمه مسند ابن الجعد، ولا حد قال إن كتاب أن مصنفه ابن الجعد. أمال إيه؟ نقول هذا بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل. فكنا نقول إن الاسم اسم الكتاب لابد ينص عليه المصنف، تلاقيه موجود في أول الكتاب أو في جزء منه، أو على طرة الكتاب مكتوب بخط المصنف أو بخط من يوثق به من رواة الكتاب، أو مذكور ضمن كتب العلماء ممن نقلوا الكتاب ورووه في كتب المشيخات والأثبات والبرامج الحاجات دي. فلما يجي حد يجيب اسم مش في الحاجات دي كلها لا قيمة له، مش معنى ده خطأ يعني جلي، ولا ينبغي أن يقع فيه رجل من أهل العلم. كما قلت لبعض الناس نشر كتاب مسند ابن الجعد وقال تأليف علي بن الجعد، الإمام علي بن الجعد، تيجي تنظر تلاقي هذا كلام كلام غريب جدا، ما في شيء في الدنيا اسمه هكذا، لا هذا في النسخ المخطوطة ولا نسبه أحد له من أهل الأرض بهذا الوصف، ولا أحد في التاريخ يقول هذا. ما هذا محض اجتهاد من فاعل، اجتهاد طبعا خاطئ تماما، إن الكتاب معروف جدا بين أهل العلم بأن اسمه الجعديات، اسمه الجعديات أو حديث علي بن الجعد، وأن مصنفه ليس علي بن الجعد الجوهري وإنما البغوي، وهذا باتفاق، وهذا باتفاق، لأن فيها حديثة أخرى عن غير علي بن الجعد، فكيف يكون مصنفه علي بن الجعد؟ وعلى هذا فقس كتاب الجامع الكبير أو جامع الترمذي اشتهر بين الناس بأنه سنن الترمذي، حتى طبع طبعات كثيرة جدا باسم سنن الترمذي، وهذا خطأ، فالكتاب اسمه الجامع وهو جامع ليس سنن، هناك فرق بين الجوامع في التصنيف وبين السنن، سنن يختصر فيها الأحكام الفقهية فقط، الصلاة الطهارة وما شابه ذلك إلى آخر أبواب الفقه المعروفة. الجوامع أوسع دائرة من هذا، تجد فيه الزهد، تجد فيه التفسير كصحيح البخاري، البخاري هذا جامع، مسلم جامع، الترمذي جامع، ليس سننا. فإحنا نعرف الاسم كما قلت بالطرق التي ذكرتها، فما لم يكن كذلك فهذا اجتهاد من ناشره أو من كاتبه ويحتاج أن يدقق فيه. يعني الإمام مسلم كتابه مشتهر ومطبوع طبعات كثيرة جدا منذ زمن بعيد باسم صحيح مسلم، صحيح مسلم، لكن اسمه الذي أشار إليه صاحبه الإمام مسلم لم يذكر اسمه في كتابه هذا، إنما كان يتكلم عنه في كتب أخرى له، وكان يسميه بالمسند الصحيح، المسند الصحيح، وبعضهم يضيف إليه المسند الصحيح الجامع، هو بالفعل يعني من جوامع كتب الأحاديث. وكان الباعث للإمام مسلم رحمه الله تعالى على تصنيفه أمران. الأمر الأول ما صرح به مسلم في مطلع الكتاب حيث قال: أما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان فيها من الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني، يخاطب اللي طلب منه جمع هذه الأشياء، أن ألخصها في التأليف بلا تكرار كثير، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط لها، ولا الذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. بدأ مسلم كتابه بهذا العبارات، وده يشير أن في حد طلب منه أن هو يجمع له هذا التصنيف. بعض الباحثين بيرى أن هذا الذي سأل مسلما ذلك هو الحافظ الشهير أحمد بن سلمة صاحب مسلم ورفيقه في البحث والطلب والارتحال، وكان ملازما له في تصنيف الصحيح، كان معاه في 15 سنة دول. والإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد يقول: وجمع له مسلم الصحيح في كتابه، بذكر في معرض كلامه عن أحمد بن سلمة هذا الحافظ الشهير أن مسلم كان يقصده هو في هذا الكلام، أنه هو اللي كان طلب منه هذا الجامع، فمسلم جمع له الصحيح لأحمد بن سلمة صاحبي هذا الحافظ النيسابوري الشهير. وارد احتمال يكون هو المقصود بهذه العبارات فإنك ذكرت وسألت، يكون قصده به صاحبه وتلميذه أحمد بن سلمة، وده معهود واقع كثيرا إن الشيخ يصنف كتابا لرغبة أبداها بعض طلابه، لا سيما إذا كان طالب واعي وطالب له يعني قدر ويفهم ويدري ما يريد وله قبول عند شيخه وله معرفة جيدة والشيخ يثق فيه ويحبه، فمن الممكن هو يفعل هذا وزيادة كمان يصنف له المصنفات. وغير بعيد أن يكون هذا السؤال تكرر من أناس كثيرين، وده أمر ليس بغريب، ويحتمل أيضا أن يكون هذا من مسلم تخيلا بيفترض أن في حد سأل هذا السؤال وهو يجيب عنه بهذا، وده يقع كثيرا لكثير من أهل العلم، يفترض أن هناك من يسأله سؤالا فيجيب عنه بما يريد، إذا لم يجد من يسأله في الحقيقة هذا السؤال فبيتخيل يتوهم يتصور يقول كأن حد يعني فكأن شخصا سألنا فلو أن أحدا قال لنا فنقول له كذا، وده يقع كثيرا لأهل العلم في تصانيفهم وكتبهم، ولعل هذا من ذاك. وأيما مكان ف يعني كانت ألف صحيح مسلم، ده هذا الذي يعنينا، أحمد بن سلمة طلبه غيره لم يطلبه أحد قط مسلم، تخيل أحد يطلب منه افترض ثم بنى على ذلك ما تفرق، خلاصة أن الكتاب اتعمل بهذه الصنعة المبرمة وهذا الإتقان الرائع، فكان من فضل الله تعالى كلامه. ولا يمنع أن يكون السببان صحيحين، بل هما مما يقوي أحدهما الآخر، وتعاضد الأسباب وتكاثرها أكثر دفعا لتحصيل المراد. يعني قال: فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. فلا سبب تاني منطقي جدا ومتوجعا من صنيع كثير ممن ينصب نفسه محدثا ثم يلقي للناس أحاديث منكرة وموضوعة ومستنكرة وضعيفة، هو نفسه عارف أنها أحاديث ضعيفة ومنكرة لكن يقذفها كما يقول إلى الأغبياء من الناس، الناس مش فاهمة حاجة فبديهم أي حاجة وخلاص، حتى اختلط الأمر على الخلق. فلما رأى مسلم ذلك رحمه الله ساءه هذا وقام منتصبا لجمع أحاديث صحيحة ليس فيها هذا الخلل حتى يمكن للناس الاستفادة منها، وإلا فإن الضعيف قد يتعارض مع الصحيح، وإذا لم يدر الرجل أن هذا الضعيف وهذا الصحيح وقع في حيث بيص، يقول حديث منكر أو موضوع على ضد الحديث الصحيح هو مش عارف إيه دوت وإيه دوت، فيترك الاثنين معا، توقف أو يسقطهما معا أو يعني يتشاغل عنهما يضيق ذرعا بهما. فلما يعلم أن هذا ليس بصحيح أصلا، هذا موضوع منكر والصحيح هو ذاك، خلاص يخف هذا على قلبه ويتبع الصحيح وتضعف عليه يسر عليه الأمر يعني. فهذا سبب عام، دي مصلحة عامة، هذا من باب تقريب السنة بين يدي الأمة. ولذلك لا يستنكر أبدا ما صنعه محدث العصر العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه ورضاه، والذي ليس أحد مس محبرة ولا حمل قلما في علم الحديث في هذا العصر الأخير إلا ولهذا الرجل عليه منه، حتى خصومه كان هو أحد أسباب نظرهم في هذا الفن وتفرغهم له، ولولا تعلمهم منه أولا قبل انقلابهم عليه أو حديثه هو في ذلك ما كان أحد منهم ينظر في هذا أصلا، يعني على حد ما قال القائل: فما عسى أن يقول الشعر في رجل يدعوه حتى أعداؤه ناصر الدين، حتى أعداؤه بسموه الشيخ ناصر الدين، وهذا مما ينطق الله به الألسن على الرغم من ما تريد، هذه ألسن تنطق بما كتبه الله تعالى وما قدره من الثناء على هذا الرجل، حتى ممن يستنكرون فعله هذا مع أنه موافق صنيع الإمام مسلم وغيره. فبعض هؤلاء الناس يستنكر على الشيخ الألباني تصنيفه الصحيح والضعيف، يقول يعني هو جاي يقسم الدنيا لما يسيب الكتب زي ما هي، كتب دي صنفت على أنها تجمع هذا وذاك. طيب إيه المشكلة يعني؟ فيقول لك: طب هو إزاي يجي يعمل الصحيح أبو داود وضعيف أبو داود، صحيح الجامع وضعيف الجامع، وصحيح مش عارفه وضعيف مش عارفه، ثم يسيبهم كده سيد أحمد أحسن من كما تركهم مصنفوهم؟ نقول: وما الإشكال؟ تعرف المشكلة تبقى فين؟ لو هو بيقول نلغي أصول الكتب ونحرقها وندمر عليها ويبقى هذا فقط المتداول بين الناس، لكن رجل يخدم كتابا من كتب أهل العلم ويصنف منه الصحيح يقربه للعامة، وأهل الاجتهاد هم بالخيار، من وافق اجتهاده واجتهاده فما بأهلا وسهلا، ومن لم يوافقه فلا حرج يجتهد ويضاعف ما صححه ويصحح ما ضعفه، فليزال الناس كلهم منذ بدء هذا الأمر يضاعف بعضهم ما صحح الآخر ويختلفون في هذا الأمر بلا نكير. إيه المشكلة يعني؟ إيه الإشكال أن أنا أقول ده صحيح أنت ضعيف؟ عم خلاص ما فيش مشكلة خالص، لا لا لي رأي ولك رأي، وهذا اجتهاد وذاك اجتهاد، لكن لما الإشكال؟ ما المستنكر في هذا؟ مسلم فعل مثلها، طبعا مع الفارق بين قدر الإمام مسلم وتمكنه هذا الفن وقدر الشيخ الألباني، ونحن نقولش الاثنين زي بعض، بس هذا في زمانه كذاك في زمانه، هذا في زمانه بما وهذا زمان قد مات فيه هذا الفن أصلا، ما كان أحد يتكلم في هذا الفن إلا واحد من هناك أو هنا، واحد في المغرب واحد في المشرق فقط، كمين بيتكلم في التصحيح والتضعيف في ذلك الزمان إلا الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ أحمد بن الصديق الغماري في المغرب، واحد ولا اثنين كمان بيتكلموا في القصة دي أساسا يعني في الدنيا كلها، كان مين تاني بيتكلم بهذا التخصص وهذا التمعن وهذا التعمق؟ نادر، قليل جدا، وقبلهم أيضا أشخاص معدودين يعني. فما يستنكر من هذا وقد فعله مسلم، كان في زمان الحفاظ والأئمة كمان، وساءهم أن هناك بين العوام يرقى لهم أحاديث ضعيفة ومنكرة، فجرد حسام العزم وبدأ يصنف هذا الصحيح ليجمع لهم جملة من الحديث الصحيح، ولا يقول ولم يقل أحد قط إن هو بهذا بيلغي ما قبله ولا ما بعده ولا يعكر على أحد، لما هذا محض خدمة لعوام الأمة، دعك من علمائها، فالعلماء يا سيدي اللي مش عاجبه يجتهد براحته. فيعني الإنكار بمثل هذا في تصوري يعني ليس في محلة، بل هو خروج عن الجادة. إن هذا اجتهاد قد أتفق معه وقد أختلف معه، قد وافق الشيخ في تصحيح الأحاديث وقد أخالفه فيها، ولا حاجة، ما فيش مشكلة في المغافقة والمخالفة، فإن هذا اجتهاد لمن يقدر عليه. لكن لما يوفر هذا الأمر للعوام ممن لا يعرفون هذا من ذاك ويسع عندهم القدرة على النظر والاجتهاد ويأخذون بهذا الأمر، فلا شك أن هذا أولى من عدمه. وهذا كما قلنا له في ذلك سلف الإمام مسلم رحمه الله، سلفه في هذا مع فارق ما بين العصرين من انتشار علوم الحديث يومئذ ومعرفة الكبير والصغير بها، والعام الأغلب كان عامة الناس على الأقل يفهم ويعرف النهاردة هذا الأمر يعني ده مش من النهاردة، ده من 700 سنة وأكثر علماء يتوجعون من فقد هذا العلم، بل قبل ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله يقول رحم الله أهل الحديث، وأين هم الآن؟ الإمام الذهبي في القرن السابع الهجري ولا بعد، في القرن الثامن الهجري، يقول فأين هم أهل الحديث؟ هم فين دول؟ كدت لا تراهم إلا في كتاب أو تحت التراب، إما في الكتب أو في المقابر، ده أيام الحافظ الذهبي، فكيف لو رأى ما نحن فيه الآن وما بعده من عصور ركد فيها أمر السنة تماما. فلما يجي واحد تعلو همته ويفتح الله له ويحيي هذا الفن لا يجد إلا الطعن من كل جانب، والله إن هذا لهوى وهذا حظ نفس دفين، نعوذ بالله إن الهوى والخذلان. فإذا لا يمتنع أن يكون هناك السببين، طلبة والتلاميذ والأصدقاء والأحباب طلبوا منه هذا، وهو الوضع العام للناس يحتاج إلى هذا التصنيف، فصنف مسلم من الكتاب، وده الواجب على كل صانع كتاب أن يراعي هذا، يكون هناك فائدة من وراء هذا الكتاب، مش بيألف وخلاص، مش لنفسه، هو أنت لا تصنف لنفسك أصلا، بعض بيألف لنفسه هو ده ما إيش ده خليه عندك، لكن بدل ما تطبعه للناس لابد يكون يعالج شيئا، يقدم للناس جديدا. فهناك أمور دوافع للنظر والتصنيف معروفة عند أهل العلم، لابد أن يراعيها من يصنف كتابا، يكون بيعمل هيقدم حاجة، إما هيجمع متفرقا أو يختصر شيئا مطولا أو يحرر مسألة أو يفعل، لابد يعمل حاجة، يعني يبقى في حاجة جديدة، مش الطبع لأجل الطبع أو التأليف من أجل حتى يكون من المصنفين ويكتب على 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 ظهر كتابه أنه له 50 مصنفا و70 مصنفا وكلها سمك لبن تمر هند ليس فيها معنى ولا تفيد شيئا ولا وقلتها خير من كثرتها. فهناك علماء من لا يس له كتاب واحد، إمام كثير من الأئمة لا ليس له كتاب واحد فقط لا يعرف إلا به يعني، بل بعضهم لم يصلنا أصلا شيئا من كتبه، شيء من كتبه أساسا، وهذا لا ينفي عنه العلمية، ورب رجل كتبهم تملأ الدنيا لا قيمة له، كلها غثاء كغثاء السيل لا يستفاد منها شيء، هي محض يعني غثاء، كلام بارد ما في أي معنى، مش بالعدد ولا بالرقم ولا بالكلام اللي بنشوفه النهاردة للأسف، مع طبعا وفرة مع سهولة الطابع وكثرة المطابع بقى شيء مخزي جدا، شوف كم كل سنة يطبع كم الكتب لا حصر له، الذي يستفاد منه من هذه الكتب قد ايه؟ اتجد واحد في المية ولا حاجة اللي ممكن يكون له قيمة يعني. ولهذا بقى في اشكال بصراحة الان، لا تثق في كل ما تراه يعني، كلها طبعا خاصة مع الان ده دخول الانترنت بقى والفيسبوك والتويتر والحاجات دي كلها بقى اي حد بقى بيكتب اللي هو عايزه. الامر بقى اوسع بكثير. كان اول اللي عايز ايه؟ اللي عايز الناس تقرا الكلام ده لازم يعمل كتاب ويتجشم يروح بقى يطبع ويدفع فلوس ولا مش عارف ايه، والقصه بقى كبيره عشان يبقى ليه كتاب في السوق والناس تقرا كلامه دوت. طب النهارده بقى سهله خالص، يخش على البتاع ده كده في البيت ويقعد يكتب اللي هو عايز يكتبه ويخرف واللي هو عايز يقوله ويقرا كلامه الناس ويعمل ضجه ويعمل انقلاب في الدنيا وكل حاجه، وهو مش عارفين مين ده اصلا. هو رايه هو مجهول من المجاهيل، ما تعرفش اذا كان ده رجل ولا امراه ولا كبير ام صغير، عالم ولا جاهل، وده يفرق طبعا. يقول لك ما العبره بالحق، ما طبعا ده اساس، لكن لابد ايضا ينظر في ناقل هذا الكلام مين دوت ولماذا يقول هذا الكلام وما وراء ذلك، وراء الاكمه ما وراءها، ما كم من حق نرد به باطل. فمعرفه القائل شيء في غايه الاهميه، شيء مهم جدا. تعرف مين بيتكلم دوت، ايش خلفياته، ايه دوافعه لهذا الكلام وما يريد منه. والا فان الكلام حمال ذو وجوه، قول اللي انت عايزه في اي حاجه باي شيء، ما فيش مشكله يعني خالص. فده بقى امر صعب جدا طبعا. لكن كان في زمن ما تجد الكتب لا يطبع الكتب الا ما له قيمه، فكان اللي بيقرا فعلا ما بتعبش نفسه. كل اللي موجود ده في الغالب حاجات تستحق القراءه، حتى الكلام الفارغ، حتى جماعه اللي هم الجماعه المجرمين واللي هم المشككين في بعض مسائل السنة، كان برضو كلامهم إلى حد ما كلام يعني ممكن ترضى تقراه وتقعد ترد. هو كلام كله غلط في غلط، بس ممكن تستحق تقراه وترد عليه، ممكن يستحق الرد أحيانا يعني لسبك محبوك كويس. لكن النهاردة ما خلاص لا قيود لا عقول، ما فيش حاجة خالص، تسمع ما لا يمكن أن يسمع. يعني هذا كلام قد مات أهله، بل لم يخلق الله له أهلا أصلا، ده كلام ما فيش حد في الدنيا يقوله. لكن مع العجب ترى من يسمع ويصدق ويسير ولله في خلقه شؤون والله غالب على أمره، وإن لله وإن إليه راجعون. مسلم طبعا لما قعد يصنف الكتاب ده بقى بعد القصة دي كلها، قعد كام سنة يصنف الكتاب ده اللي هو كله خمس أو لو يعني مجلدين ثلاثة أربعة في أوسع طبعات، يعني خمس مجلدات. طبعة الشيخ محمد فرع بالباقي رحمه الله طلعوا في خمس مجلدات بالحواشي اللي واخد نص الصفحة دي كمان، يعني هو لو كده اتلم يعني يطلع في ثلاث أجزاء ولا حاجة. قعد فيهم 15 سنة. ليه؟ بيعمل إيه؟ بيعمل إيه في هذه 15 عاما؟ يؤلف كتابا للناس، يخرج للناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تعب نفسه قوي لما تيجي تقسم بقى هذا الكتاب بعدد أحاديثه التي فيه على شوف بقى كام سنة، اضرب بقى كده 360 يوم في 15 سنه، شوف قد ايه، وهو في كام حديث في الكتاب، وشوف هو كان كل حديث بياخد منه قد ايه. ولا تعجب، هم كانوا الناس اهل اتقان واهل ورع واهل خوف من الله، بيصنف لله ولمصلحه المسلمين، مش نفسه، مش هينزل مش لا يطبع وياخد من وراه فلوس ولا كلام من ده خالص، لا ده هو بيعمله لمصلحه المسلمين وابتغاء ما عند الله. فكان يتذمم ويبقى عنده ذمه وضمير، ما كانش ليه دفع ثاني، مش مضطر يبقى عنده دفع ثاني اصلا، ما فيش حاجه تدعو لذلك. فلما تيجي تنظر تلاقي وقت تشوف البخاري لما يقول لك ان انا ما ترجمة من هذا الكتاب الا واغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى. وفي كتابه التاريخ الكبير وان ما وردت فيه ترجمه، ما فيش راوي، كتاب فيه فوق 12,000 راوي، التاريخ الكبير للبخاري فيه فوق 12,000 راوي. البخاري صنفه اول مره وهو ابن 18 عاما، يعني لسه في اولى ثانوي ولا حاجه، فيما يقابل ما عندنا الان من اجيال النكده اولى ثانوي ولا بتاع. وصنفه وكان أول كتاب صنف في تواريخ الرواة في الإسلام، لم يسبقه لهذا سابق، ما فيش حد قبل البخاري صنف تواريخ الرواة، تواريخ رجال الحديث يعني. هو أول من فعل، هو الذي فاطر هذا الباب، هو أبو بجدتها وابن نجدتها والكلام الكبير ده كله، وعمله هو ابن 18 عاما، وضع فيه 18,000 ولا أكثر فوق 10,000 ترجمة يعني. ويقول ليس فيه ترجمة إلا واغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى وبيضتها. يعني ده اغتسل أكثر من 12,000 مرة، وصلى حوالي 24,000 ركعة ولا زيادة، واستخر بهذا الرقم. أي جهد هذا؟ أي همة تلك؟ أي إخلاص وورع وإتقان هذا؟ ويأتي رقيع لا يعرف شيئا عن أي شيء ثم يقول إيش البخاري هذا؟ لا أخي، البخاري هذا زي أي حد، ما فيش فرق كده خالص. هذا ما هذا الذي يساوي بين العلماء والجهلاء. لما تقول ما تيجي نعمل نفسك انا نقول عن هات لنا واحد من العلماء اللي انت بتثق فيهم من اهل الدنيا، عالم كبير في الذره او عالم مشهور يعني، وقول ان انت زيك زيه. لا، يقول لك لا طبعا، ازاي انا فين هو فين؟ ده راجل واخد جائزه نوبل وراجل عبقري وكلام من ده، ازاي انا زي زيه زي هذا استاذ الجيل؟ طب ما تتعامل بنفس المنطق مع هؤلاء، ولا هؤلاء لا قيمه لهم؟ دول همل، دول همل كده اي حد يطعن فيهم كما يشاء وما فيش حد يرد عنهم، وعادي أقطع براحتك فيهم وتسور عليهم وتكلم في أعراضهم وفي علومهم وفي مناهجهم بكل لسان. تتعامل بهذا المنطق، تتعامل مع البخاري مع أنك غير متخصص وغير فاهم لأي حاجة عن أي حاجة، مع بقية أهل العلم في شتى صنوف العلم، في الطب وفي الهندسة وفي الذرة وفي الكيمياء وفي الكمبيوتر، تكلم ساوي نفسك بأحد من هؤلاء وتكلم هكذا في الفن، فلا عد بقى يقول والله يا راجل ده يعني لما عمل هذا النظرية النسبية هذه أو الجاذبية أخطأ في كذا، وتكلم كده بكلام مهمل خلف لا قيمة له، دون قواعد دون علوم دون مرجعيات دون خلفيات، وانظر ماذا سيصنع بك هؤلاء الناس أصحابك من أهل الأدب والثقافة، سوف يكفرونك مع أنهم ليسوا من ذاك بسبيل، إن هذا عندهم خط أحمر، لكن علماؤنا وديننا ليس فيه خطوط، كلأ المباح لمن يريد. هذا القدر فيه كفاية، ونتم في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.